أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هنا المدرسة الربانية. آمين. وهذا فرع التزكية منها، وفيه شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين، وهذا هو الدرس 50 بعد 100، ووصلنا إلى من ربع المهلكات إلى كتاب الرياء. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء وأهله. تكلمنا مدة عن الإخلاص الذي هو ضد الرياء، تكلمنا عن أن الإخلاص حال، ثم عرفنا الحال كيف هو، ثم تكلمنا عن الإرادة والنية والعزم على ذلك، و الإرادة والقصد والنية والعزم على ذلك. ثم بقي لنا أن نتكلم اليوم في حلقة اليوم تحديدا عن الإخلاص، كيف هو، كيف أخلص. هذا مربط الفرس، هذا محل الإشكال، هذا بيت القصيد، كيف أكون مخلصا. والإخلاص يا عم أبو الفتوح هو النجاة. قد رأينا على مدار كل هذه السنين الطويلة لم يصلح لهذه الدعوة إلا الإخلاص، ولم يصف إلا المخلصون، ولم يبق إلا أهل الإخلاص. الإخلاص هو النجاة. إن قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. المخلص، النجاة بالإخلاص، والفوز بالإخلاص، والثبات بالإخلاص، والوصول بالإخلاص، وحسن الخاتمة علامته الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. بقي القول كيف نخلص. الإخلاص هو تنقية القلب من الشوائب قليلها وكثيرها. تنقية القلب، اللهم نق قلوبنا، اغسل قلوبنا، طهر قلوبنا. تنقية القلب من الشوائب قليلها وكثيرها، حتى يتجرد فيه قصد التقرب فلا يكون فيه باعث سواه. واحذر، فإن الشيطان يحاصر العبد ويجتهد أن يحبط له كل عمل، ويجتهد أن يحبط له كل عمل، ولا يكاد يخلص له عمل واحد، وإذا خلص له عمل واحد فقد ينجو به العبد. عمل واحد تلك كتير قوي. إن التلاتة اللي في الغار بما نجوه بالإخلاص، بعمل واحد، عمل واحد فقط. كل واحد منهم توسل. واحد بيقول لي توسل ببر الوالدين، لا 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 لا، ده ما توسلش ببر الوالدين، ده توسل بالإخلاص في بر الوالدين، لأنه قال كده، قال اللهم إنه كان لي أبوان كبيران فإن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا. مش بالعمل نفسه، لأن كتير بقول إن ممكن يبقى الإنسان بار جدا بوالديه بدون إخلاص، بار جدا بوالديه بس عشان بيحبه، عشان خايف عليه، عشان في مصلحة بيصرفوا عليه، عشان في مصلحة هيكتبوا له حاجة قبل ما يموت، عشان في مصلحة إلى آخره. لكن الإخلاص في بر الوالدين عزيز. والتاني، كانت لي امرأة، كانت لي ابنة عم أحبها، قال اللهم إن كنت فعلت هذا إيه؟ ابتغاء وجهك الكريم. هي بالإخلاص فقط. لذلك الإخلاص عزيز. قلت لكم قبل كده أن سهرت ليلة في بيت الشيخ أبو إسحاق، بيت عنده 6 ساعات وكانت متسجلة على الشرايط دي. بنتناقش الإخلاص سهل ولا صعب، هو مصمم أن يقول لي الإخلاص سهل، وأنا بقول صعب جدا. صعب لكن مش مستحيل، صعب لكن ممكن، لكن سهل مش ممكن يكون سهل. قال سهل، قال سهل التستري رحمه الله، سئل سهل التستري التستري رحمه الله أي شيء أشد على النفس، قال الإخلاص، إذ ليس لها فيه نصيب. فالنفس تحب الظهور، تحب المدح، تحب الرياسة، تحب البطالة، تحب الكسل، تحب الشهوات، والإخلاص خلاف كل هذا. لذلك قال السلف تخليص النيات على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال. قال بعضهم إخلاص ساعة نجاة الأبد، إخلاص ساعة نجاة الأبد، ولكن الإخلاص عزيز. قال لبعضهم، وكان يقول بعضهم لنفسه أخلصي تتخلصي، قال طوبى لمن صحت له خطوة لم يرد بها إلا وجه الله. كان سفيان يقول قالت لي والدتي، يا رب اهدي نساءنا يا رب، اللهم أصلح نساءنا يا حي يا قيوم، آه لو صلحت أمك لكنت رجلا غير هذا. ولذلك أصلح زوجتك ليصلح بنوك، اللهم أصلح أولادنا، اللهم ربي أولادنا، اللهم اهدي أولادنا. قل لي يعني أمي، لا ما أقصدش أمك زي الفل وست الكل، لا، بس أقصد لو عندها علم شرعي وقدرت تربيك على الدين وعلى فهم الدين ورضعتك من البداية قرآن وسنة، كنت ساعتها هتبقى زي ده سفيان الثوري. أمه قالت له إيه؟ يا بني لا تتعلم العلم إلا إذا نويت العمل به، وإلا فهو وبال عليك يوم القيامة. قيل لذنون: متى يعلم العبد أنه من المخلصين؟ قال: إذا بذل المجهود في الطاعة وأحب سقوط المنزلة عند الناس. المخلص قيل: متى يعلم العبد أنه من المخلصين؟ قال: إذا بذل المجهود في الطاعة وأحب سقوط المنزلة عند الناس. يعني ما يحبش أنه يبقى مشهور، ولا الناس بتحبه، ولا الناس بتمدحه، ولا الناس تعرفه، ولا هو علم وإمام، وإنما يحب أنه يفضل مستور. اللهم استرنا يا رب. قيل ليحيى بن معاذ رحمه الله: متى يكون العبد مخلصا؟ قال: إذا صار خلقه كخلق الرضيع، لا يبالي من مدحه أو ذمه. ثم كلمة ابن القيم التي الخلاصة في هذا الباب، قال ابن القيم عليه رحمة الله: لا يجتمع الإخلاص في القلب مع محبة المدح والثناء والطمع فيما في أيدي الناس. صلى على سيدنا النبي، صلي زيد النبي صلى، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم بيقول، ودي قضية اللي احنا هنتكلم فيها في زبدة الكلام وخلاصة الختام، ان عشان تخلص لازم الهدم قبل البناء، والتطهير قبل التأسيس، التخلية قبل التحلية. وده منهج رباني، ربنا قال كده في القرآن، قال سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يبقى لازم الأول الكفر بكل الطواغيت، وده معنى كلمة لا إله إلا الله. النفي سبق الإثبات، لا إله انفي الأول، نظف الأول، طهر الأول، وبعدين إلا الله، اثبت تاني، اثبت الألوهية لله وحده. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ده منهج رباني، التخلية قبل التحلية، التطهير قبل البناء. قال ربنا جل جلاله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. عشان كده ابن القيم بيقول لك ان عايز اخلاص لازم تنظف قلبك من حاجتين: حب المدح والثناء، والطمع فيما في ايدي الناس. يبقى لازم ما تحبش، احنا بنقول ما بنقولش ما حدش يمدحك، لا، احنا بنقول ان انت ايه، ما تحبش ان الناس يمدحك. لما حد يجي يقول لك: ايه الحلاوة دي، ده انت قمر النهاردة، الكلام ده ما يفرحكش، ولا انت مستنيه، ولا انت نفسك حد يقول لك كده. قلت لكم قبل كده ان بعض الاخوة يخطب الجمعة وينزل من خطبة الجمعة يبص للناس كده، قول لي كانت خطبة جميلة، قول قول. الشغف والتطلع إلى مدح الناس، والحذر والحزن من ذم الناس، دليل إن أنت مش مخلص. لو أنت مخلص يبقى زي ما قال لك كده، تبقى زي الطفل الرضيع، بيقولوا له: أنت حلو، أنت أمر، أنت وحش، أنت قرد، هو مش فاهم. وأجمع على هذا العلماء قاطبة، ممكن أريد لك دلوقتي 100 قول من أقوالهم، اللي يقول إيه: منذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أحزن من ذمهم. فحامدهم مفرط وذامهم مفرط. هم الناس كده، إذا حبك يخليك أحسن من الملائكة، وإذا كرهك يخليك أسوأ من الشياطين. هم ده طبع الناس، ده طبع الناس، الناس كده. عشان كده قلت لك كتير ما تصدقش الناس لا في مدحهم ولا في ذمهم. انت عارف نفسك كويس، ولو انت مش عارف نفسك تبقى دي المصيبة الكبيرة بقى. فالشاهد هنا ايه؟ الشاهد هنا انك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: لا يجتمع في القلب محبة المدح والثناء والطمع فيما في ايدي الناس. الطمع، يا رب كفينا شر الطمع يا رب. قلت قبل كده كتير وما تنساش دي، ان في امراض اذا وقع فيك مرض منها يجلب كل الامراض التانية، زي والعياذ بالله الامراض الجسدية، زي ما قلت لكم كده اللي عنده مرض السكري، اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم انا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. ان اللي عنده مرض السكري تلاقي مرض السكري ده يأثر على عينيه، ويأثر على ودانه، ويأثر على القلب، ويأثر على الكلى، ويأثر على الأعصاب، ويأثر على العظم. هو مرض كده والعياذ بالله. اللهم اشف كل مريض مسلم يا رب. فنفس الشيء إذا كنت أنت مريض بالطمع هيجلب كل الأمراض التانية. هتلاقي الطماع كذاب ومنافق وحرامي ونصاب، و هيجمع الأمراض كلها. الطمع، الطمع في الدنيا طبعا، طمع في شيء من الدنيا. عكس الطمع اللي النبي وصى به اسمه القناعة. اسمه ايه؟ القناعة. قال: طوبى لمن، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، طوبى لمن هدي إلى الإسلام ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رزق كفافا ايه يا عم احمد؟ يعني اللي جاي على قد الرايح، شغال بيقبض 2000 جنيه بياكل بيه. فين الفلوس؟ كلنا بيه بس، فيش حاجة تاني. الطمع انه نفسه في العربية دي، ونفسه في الشقة دي، ونفسه في البيت ده، ونفسه في الحتة دي، ونفسه في المسجد ده، ونفسه. احد الاخوة شاف بيجمعوا تبرعات للمسجد وفرشين فرشة كده بيعدوا الفلوس، قال لو يدوني الفلوس دي اتجوز بيها، ده بتاع الجامع، بتاع بيت ربنا، يعني المفروض تطلع اللي في جيبك. لكن هو كده الطماع، الطماع ما يحبش اي حاجة في ايد اي حد. عشان كده الرسول صلى عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال في واهل النار خمسة، نعوذ بالله من النار ومن أهل النار، وذكر منهم الخائن. احنا قلنا الطماع لازم يبقى ايه؟ خائن. وذكر منهم الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. الخائن الذي لا يخفى يعني لا يظهر له طمع وإن ايه؟ يعني ايه وإن دق؟ صغن النووي واقف يشتري عنب، يسرق عنباية ويحطها في جيبه، يسرق خخاية ويحطها في جيبه، يغش في 5 جنيه، في 2 جنيه، في جنيه، هتعمل بيه ايه؟ بيفصل في ربع جنيه. طمع لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانة، حتى ولو كان دقيق جدا يخون، نعوذ بالله من الخيانة. اسمع كلام القيم. طب نتخلص ازاي من المدح والثناء، وازاي نتخلص ازاي من حب المدح والثناء، ونتخلص ازاي من الطمع؟ ابن القيم بيقول ايه؟ فاذا حدثتك نفسك بطلب الاخلاص فاقبل على الطمع اولا، فاذبحه بسكين اليأس مما في أيدي الناس. عايزك تبقى عينك مليانة شبعان قنوع، تشوف حاجة في ايد حد مش عايزها رافض. اليأس مما في ايدي الناس، فان قلت فما الذي يسهل علي ذبح الطمع؟ قال اما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره، ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه، فاطلبه من الله. الشيخ أحمد ربنا يرضى عنه والسامعين، في إيده ساعة عجباني، بدل ما أقول له على فكرة شيخ أحمد الساعة دي عجباني ممكن تبقى تديها لي وأنا رايح الفرح ألبسها، بدل ما أقول له كده أقول يا رب بارك لأحمد وارزقني ساعة زي ساعته كده مثلا يعني. اسمها الغبطة، أن تحب له الخير تدعي له. قلت لك تشوف واحد كده معدي ما شاء الله صحته كويسة، ما شاء الله اللهم بارك، اللهم انفع الإسلام بصحته يا رب واديني صحة زيه، دي اسمها الغبطة. لقي واحد قاعد بيقرأ قرآن بيلتهم، للأسف أنا غلطت امبارح وقلت الواحد ده القعدة دي قرينا فيها جزء ونص، لا والله ليه انت بتشرب القرآن كده شرب بعدها ما تعرفش تقرأ، هي يتقفل القرآن عليك أسبوعين. ربنا يكفينا شر أعين الناس يا رب. وأنا قلت لكم قبل كده أن الإيمان يحسد، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، والقرآن بالذات يحسد. فأستر نفسك، كان أحدهم يقرأ في المصحف فإذا دخل عليه أصحابه غطاه بثوبه، يروح مخبيه مدخله في عبه. فالشاهد إيه هنا بس، أن أنت الطمع ما تطمعش في حاجة في إيد الناس ولا حتى أعمال الإيمان، إنما اسأل الله منها. تقول دايما يا رب بارك له واديني زيه، يا رب وسع عليه ووسع علينا، يا رب زيده ودينا. يبقى كده تحب الخير للناس وتطلب الخير لنفسك. وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة، ويسهله عليك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين، ويضر ذمه ويشين، إلا الله رب العالمين. إن لو حد قال عليك أنت غني وانت غلبان مش لقي تاكل، الكلام ده هيفيدك في ايه؟ لو قالوا عليك مؤمن وانت منافق، لو قالوا عليك تقي وانت فاسق فاجر، لو قالوا عليك عالم وانت جاهل ما تعرفش حاجة، هينفعك الكلام ده في ايه؟ لكن اذا مدحك الله، وان العبد ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، لو ربنا كتبك عنده صديق هو ده الكلام اللي ينفعك بقى. كتبك عنده كذاب ده الكلام اللي يضرك بقى. فازهد في مدح من لا يزينك مدحه، وذم من لا يشينك ذمه، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه، ولن يقدر ذا ولن يقدر أحد على ذلك إلا بالصبر واليقين. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. يبقى طلع من قلبك ايه حاجتين، ما تحبش مدح الناس ولا تتطلبه ولا تفرح به. اثنين، لا تطمع، ما تطمعش ان حد هيديك حاجة ولا ان حد هيساعدك بحاجة، ما تطمعش ان حد يحبك. شوف، حتى ما تطمعش فيه اللي في قلوب الناس، لا تطمع، لا تطمع في ذلك ابدا. زبدة الكلام وخلاصة الختام. بان لنا ان معوقات الاخلاص خمسة عافاك الله منها. واحد، الطمع، وعلاجه اليأس مما في ايدي الناس وتعلق القلب بالله والرغبة فيما عنده. اثنين، حب المدح، وعلاجه علمك ان الممدوح حقا من رضي الله عنه واحبه وان ذمه الناس. لن يكون العبد من المتقين حتى يستوي عنده المادح والذام. ثلاثة، الرياء، وطريقة نفي الرياء أن يعلم أن الخلق لا ينفعونه ولا يضرونه حقيقة، فلا يتشاغل بمراعاتهم فيتعب نفسه ويضر دينه ويحبط عمله ويرتكب سخط الله تعالى ويفوت رضاه. واعلم أن قلب من ترائيه بيد من تعصيه. أنت بترائي عشان يحبك، هو قلبه في يد ربنا، هترائيه وربنا يخليه يكرهك. أربعة، العجب، هي كانت واحد إيه؟ الطمع. اثنين، حب المدح والثناء. ثلاثة، الرياء. أربعة، العجب. وطريقة نفي الإعجاب أن يعلم أن العمل فضل من الله تعالى عليه وأنه معه عارية. زي ما قلت لكم كده ببساطة، قاعد يقرأ له كل يوم 5 6 7 8 9 10 أجزاء، واحد طص عين، تاني يوم ما قراش ولا آية، يبقى العمل نفسه عارية مستردة، عن يعني عارية يعني حاجة مش ملكك، مش في ايدك، ده توفيق من الله تعالى وإعانة من الله تعالى، وإن شاء سلب ذلك منك بمنتهى البساطة. فأنت معجب بإيه؟ حاجة مش في ايدك، حاجة مش ملكك. وطريقة نفي الإعجاب أن يعلم أن العمل فضل من الله تعالى وأنه معه عارية، فإن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فينبغي ألا يعجب بشيء لم يخترعه وليس ملكا له ولا هو على يقين من دوامه. خمسة، احتقار الآخرين واستصغارهم وازدراؤهم. وطريقة نفي الاحتقار التأدب بما أدبنا الله تعالى به، قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فربما كان هذا الذي يراه دونه أتقى لله منه وأطهر قلبا وأخلص نية وأزكى عملا، ثم إنه لا يعلم ماذا يختم له، بماذا يختم له. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. واحد دلوقتي يقول: طب انا مش مخلص، شكلها كده اخلاص صعب، وانا مرائي واعمالي كلها مش نافعة، ابطل؟ انا قلت له قبل كده: اذا كنت انت بتخطب الجمعة عشان الناس، بطل خطبة. ابطل؟ قال: كثير من السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، وقال غيره: طلبنا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعد. قيل للإمام أحمد: إن قوما يكتبون الحديث ولا يرى أثره عليهم وليس لهم وقار. قال: يؤولون في الحديث إلى خير. قال حبيب بن أبي ثابت: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه نية، ثم جاءت النية والعمل بعد. فالعبد ينبغي عليه ألا يستسلم، بل يحاول معالجة نيته، وإن كانت المعالجة شديدة في أول الأمر، ولكن أصدق الله يصدق، احفظ الله يحفظك، استعن بالله يعينك. يبقى نقول دلوقتي للي بيقول أنا مش حاسس بإخلاص، مش شايف إن فيه إخلاص، ما تتعودش الرياء، ما ترضاش بالرياء، اجتهد أن تخلص، تعلم أن تخلص، حاول أن تخلص، ابذل جهدك أن تخلص، كن مخلصا، لكن لا تبطل عمل ولا تستمر في الرياء. نعود إلى كتابنا، كتابي مختصر منهاج القاصدين، وهذا هو الفصل الثالث منه، فصل في بيان ما يحبط العمل من الرياء وما لا يحبط. يقول الشيخ رحمه الله: إذا ورد على العبد وارد الرياء فلا يخلو إما أن يكون ورد بعد فراغه من العبادة أو قبله، فإن ورد عليه بعد الفراغ سرور بالظهور من غير إظهار من فهذا لا يحبط العمل، لأنه قد تم على نعت الإخلاص، فلا ينعطف ما طرأ عليه بعده، لا سيما إذا لم يتكلف هو إظهاره والتحدث به. أما إن تحدث به بعد تمامه وأظهره فهذا مخوف، والغالب عليه أنه كان في قلبه وقت مباشرة العمل نوع رياء، فإن سلم من الرياء نقص أجره، فإن بين عمل السر والعلانية 70 درجة. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم. قضية إذن إن الأفضل لك والأحسن لك والأنسب لك استر نفسك، خلي أعمالك مستورة في السر. وأخطر شيء يا إخوة الاستعلان بالعمل خيرا كان أو شرا. يعني أنت صايم النهاردة، مش لازم زي بقول كده بعض الناس يقول امي بتقول لي افطر، طب انت بتعرفها ليه انك صايم؟ صوم من غير ما تقول لها انا صايم، تعال كل، حاضر يا امي كمان شويه، طب خليني كمان شويه، اديني كمان فرصه لحد المغرب ما يدن وادخل كل معاها وعدت خلاص. انت قمت الليل امبارح جاي تقول لنا النهارده ليه؟ انت ذكرت قد كده بتتكلم ليه وتقول؟ ده هو الرياء، التحدث بالعمل هو الرياء، او ده اللي اسمه ايه؟ التسميع، ده هو حديث من راى راى الله به ومن سمع سمع الله به، ده التسميع، انك تقول على اللي انت عمل خيرا او شرا. ان شر امتي كل امتي معافى الا المجاهرون. قيل: ومن المجاهرون؟ قال: رجل يبيت يعمل الذنب ثم وقد ستره الله، ثم يصبح فيهتك ستر الله عليه. اللهم استرنا يا رب. ولا تروح للشيخ ولا تقول له انا عملت وعملت وعملت وعمل ايه ازاي وتوب ازاي، تب الى الله واستر نفسك. اللهم استرنا ولا تفضحنا واكرمنا ولا تهنا. فلذلك اجتهد في أن تستر نفسك ولا تشهر بنفسك. وأما إذا ورد الرياء قبل الفراغ من العبادة كالصلاة التي عقدها على إخلاص ثم ورد له في أثناء الصلاة مثل أن يطيل الصلاة ليرى مكانه، يجي الشيطان يقول له طول طول عشان الناس تقول عليك خاشع، يقول أيوه قولوا بقى شايفني شفت أن ركعت قد النهاردة كده. إذا ورد ده فهذا يحبط الأجر. أما ما يقارن العبادة مثل أن يبتدئ الصلاة على قصد الرياء فهذا شرك. أن يبدأ الصيام رياء هذا شرك. يسير الرياء شرك. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ندم في أثنائه كف وابتدأ من الأول. ده طبعا في الصيام مش وارد. باب، الباب الرابع، باب في دواء الرياء وطريقة معالجة القلب فيه. قد عرفت أن الرياء محبط للأعمال وسبب لمقتل الله تعالى وأنه من المهلكات، ومن هذا حاله فجدير بالتشمير عن ساق الجد في إزالته وفي معالجته. في معالجته مقامان، أحدهما في قلع عروقه وأصوله التي منها انشعابه، والثاني في دفع ما يخطر منه في الحال. المقام الأول، اعلم أن أصل الرياء حب الجاه والمنزلة، وإذا فصل رجع إلى ثلاثة أصول: حب لذة الحمد، الفرار من ألم الذنب، الطمع فيما في أيدي الناس. يشهد لذلك ما في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم يقاتل شجاعة أي ليذكر ويحمد، ومعنى قوله يقاتل حمية يأنف أن يقهر ويذم، ومعنى قوله يقاتل رياء أي ليرى مكانه وهو لذة الجاه والمنزلة في القلوب. قد لا يشتهي الإنسان الحمد لكنه يحذر من الذم كالجبان بين الشجعان، فإنه يثبت ولا يفر لئلا يذم. وقد يفتي الإنسان بغير علم حذرا من الذم بالجهل. فهذه الأمور الثلاثة هي التي تحرك دواعي الرياء وعلاجه. وعلاجه أن الإنسان إنما يقصد الشيء ويرغب فيه إذا ظن أنه خير له ونافع، إما في الحال وإما في المآل. فإن علم أنه لذيذ في الحال ضار في المآل سهل عليه اجتنابه وقطع عنه الرغبة، كمن يعلم أن العسل لذيذ ولكن إذا بان أن فيه سما أعرض عنه. فكذلك طريق هذه الرغبة أن تعلم ما فيها من المضرة، فإن الإنسان متى عرف مضرة الرياء وما يفوته من صلاح قلبه وسقوط المنزلة في الآخرة وما يتعرض له من العذاب والمقت والخزي مع ما يتعرض له في الدنيا من تشتت الهم بسبب ملاحظة قلوب الخلق، فإن رضا الناس غاية لا تدرك، فكل ما يرضى به فريق يسخط به فريق، ومن طلب رضاهم في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ثم أي غرض له في مدحهم وإيثار ذم الله له لأجل مدحهم؟ ثم لا يزيد مدحهم رزقا ولا أجلا، ولا ينفعه يوم فقره وفاقته. وكذلك ذمهم لما يحذر منه، ولا يضره ذمهم شيئا، ولا يعجل أجله، ولا يؤخر رزقه. فإن العباد كلهم عجزة لا يملكون له ولا لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إذا قرر هذا في نفسه فترت رغبته في الرياء وأقبل على الله تعالى بقلبه. فإن العاقل لا يرغب فيما يضره ويقل نفعه. يبقى أول حاجة إنك تعرف ضرر الرياء ده لا يرائي إلا جاهل هيعملوا لك إيه الناس؟ لن ينفعك الناس ولن يضروك. وأما الطمع فيما في أيدي الناس فيزيله بأن يعلم أن الله تعالى هو المسخر للقلوب بالمنع والإعطاء، وأنه لا رازق سواه، ومن طمع في الخلق لم يخل من الذل لهم والخيبة، وإن وصل إلى المراد لم يخل من المنة والمهانة. يبقى إذا ادوك ذل وخيبة، وإذا ما ادوكش منة ومهانة، إذا ما ادوكش ذل وخيبة وإذا ادوك منة ومهانة، فكيف يترك ما عند الله برجاء كاذب ووهم فاسد. ومن الدواء لقطع الطمع فيما في أيدي الناس أن يعود نفسه إخفاء العبادات وإغلاق الأبواب دونها، كما تغلق الأبواب دون الفواحش. فإنه لا دواء للرياء مثل الإخفاء. خبي أعمالك زي ما بتستتر في المعاصي ومش عايز حد يعرف، مش عايز حد يشوف، في الطاعات كده برضو داري نفسك واستخبى ومتخليش حد يعرف ولا حد يشوف. وذلك يشق في بداية المجاهدة، فإن صبر عليه مدة بالتكلف سقط عنه ثقله وأمده الله بالعون. فعلى العبد المجاهدة ومن الله التوفيق. المقام الثاني في دفع العارض من الرياء أثناء العباد. يعني أنا واقف أصلي وبعدين لين لقيت حد بحبه دخل فجاني عارض، أيوة طول عشان يعرف أن أنت تقي، أو أنت صايم وشافك فإيه بين له ان انت صايم عشان يعرف انك انت من اهل الدين وبتحبه وبتسمع الكلام. دفع العارض من الرياء اثناء العبادة لابد من تعلمه. فان من جاهد نفسه وقلع مغارس الرياء من قلبه بالقناعة واسقاط نفسه من اعين الناس واحتقار مدحهم وذمهم، فإن الشيطان لا يتركه في أثناء العبادة بل يعارضه بخطرات الرياء. فإذا خطر له معرفة الخلق بعبادته واطلاعهم عليها دفع ذلك بأن يقول: ما لك وللخلق، علم أو لم يعلموا، الله عالم بحالك، فأي فائدة في علم غيره؟ هي دي أجمل وأكمل وأهم حاجة في الدنيا. إيه؟ أن تكتفي بالله. خدوها خلاصة دروس النهاردة، بس درس المغرب مهم الليلة دي، عشان هنقرأ 4 منازل من المنازل، من الأصول يعني، الأصل مش الشرح. هنقرأ 4 منازل مهمين قوي إن شاء الله. بس عايز أقولك دلوقتي إيه الكلمة دي، الخلاصة: اكتفي بالله، حب ربنا واكتفي بحب ربنا، خاف من ربنا واكتفي بالخوف من ربنا، ارضي ربنا واكتفي برضا ربنا. ربنا راضي عليك بس انا مش عايز حاجة تاني، ربنا بيحبني بس انا مش عايز حاجة تاني، انا مش عايز حد يحبني، مش عايز حد يحبني، عايز بس ربنا يحبني، ربنا يحبني خلاص انا مكتفي بكده، مش عايز حاجة تاني ابدا ابدا مطلقا، ولا عايز مرتك تحبك، والله ما عايزها تحبني، انا بس عايز ربنا يحبني، وبعد كده حبيتني ما حبيتنيش اهي تخدمه خلاص. ده الاكتفاء بالله. ربنا شايفني، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. احساسك وانت واقف كده ان ربنا شايفك، ما تكحش بقى عشان مراتك تشوف ان انت قايم، ابوك وامك يشوفوا ان انت بتاع قيام الليل، يحترموك شوية، يقولوا لك ادعي لنا يا مولانا، عشان امك تتكلم عنك تقول للناس ده الواد على فكرة بقوم بالليل الاقيه بيصلي. دفع عارض الرياء ده بالاكتفاء ان الله يراك، بس ان الله يحب ذلك منك، أن الله يباهي بك الملائكة. انظروا يا عبادي، عبدي جسده بين يدي وروحه عندي. كفاية عليك دي، عايز ايه تاني؟ صاحب القلب الطيب الطاهر يكتفي بدي، معروف عند ربنا مش عايز شعر، محبوب عند ربنا مش عايز حب. خليك مستور، الاكتفاء بالله. عشان كده قال لك هنا ايه العلاج: اذا طرأ عارض الرياء ما لك وللخلق علموا او لم يعلموا، الله عالم بحالك، فأي فائدة في علم غيره؟ فإن هاجت الرغبة إلى آفة الحمد، فارحم بمدح الناس، ذكرها، وأي فضل لحمد الناس والله يمقتك. إيه الفايدة أن الناس تحبك وربنا يكرهك؟ إيه الفايدة أن الناس تحب تمدحك وربنا يذمك؟ فيقابل تلك الرغبة بكراهة مقت الله، فإن معرفة اطلاع الناس تثير شهوة، ومعرفة آفة الرياء التي هي مقت الله تثير كراهة، فتغلبها فيخلص. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن يجعلنا من أهله، وأن ينجينا وإياكم من الرياء، وأن يعافينا وإياكم من البلاء. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.